بيقول إذا كان ربنا يسوع المسيح قد غفر لنا الخطيئة الأصلية بموته فداء عنا، إذن ما هي فائدة المعمودية؟ ربنا غفر لنا الخطيئة الأصلية، غفر لمين؟ كلمة غفر لنا كيف هذا؟ غفر للذين آمنوا، ما تمش الغفران للكل للجميع. كيف يفرض الغفران، كيف يفرض على الناس من دون إرادتهم؟ كيف هذا؟ مش ممكن. فهذا الغفران تم للذين آمنوا، يعني المسيح لما نزل إلى الجحيم ليبشر الأرواح التي كانت منتظرة على رجاء، الذي يقولك الذين كانوا منتظرين الفداء، كانوا منتظرين الفداء، واللي قال عنه في سفر العبرانيين نظروا المواعيد من بعيد وحيوها وصدقوها. إنما الذي لم يؤمن ولم يصدق كيف يخلص؟ كيف يخلص؟ فكلمة غفر لنا، مين نحن؟ كلمة غفر لنا ده ما مش ممكن يكون معناه انه الغفران ده كده اتوزع على الناس كده. لا، صحيح، حقق الخلاص، لكن لا يفرض الخلاص على الناس قهرا وغصب عنهم، لكن للمؤمنين. عشان كده قال من آمن واعتمد خلص، حتى لا يكون هناك فرض. إذن فائدة المعمودية، المعمودية هي اللي بتوصل لنا خلاص المسيح، القناة. يعني دلوقتي الخلاص تفجر في الصليب، لكن لا يتمتع به إلا الذين يأخذون منه. زي ما يكون النيل، يعني أهو كبير كبير كبير، لكن ممكن الإنسان اللي ما يروحش ياخد من ماء النيل ممكن يموت عطشا على الرغم من وجود النيل. مش عاوز يروح، مش عاوز يشرب، مش ممكن يضغط عليه. النيل موجود، لكن بيوصل لنا في بيوتنا ازاي؟ عن طريق القنوات، المواسير. ولازم الواحد عشان يستفيد يفتح الحنفية، لكن واحد مش عاوز يفتح الحنفية ممكن يموت. فعشان كده لابد من الإيمان، ولابد من دور الإنسان. الخلاص ده عمل مشترك بين الله والإنسان، الله له دور والإنسان له دور. فأين دور الإنسان؟ عشان كده بالنسبة للكبار الأمن آمن واعتمد خلاص، ومن لم يؤمن يدن. بالنسبة للأطفال، أطفال ما عندهمش عوائق، عشان كده الطفل بيعمد على إيمان والديه، لأنه الطفل ما عندهش عائق. إنما الإنسان الكبير له أن يرفض، بيبقى عنده حق الفيتو، له أن يرفض، ومن حقه هذا لأن دي حرية. فمش ممكن ربنا يلقنه الخلاص يحطه له في حنكه، لا. عشان كده اشترط من آمن واعتمد، عشان يكون هو اللي رايح بنفسه وهو اللي بيطلب بنفسه. فهنا ابننا هذا اللي بيقوله إذا كان يسوع المسيح قد غفر لنا الخطيئة الأصلية، مين كلمة لنا دي؟ مش للبشرية كلها. هو حقق الخلاص بموته، لكن لا يغفر إلا للمستحق الغفران. مين المستحق الغفران؟ اللي هو يجي بالإيمان وبالخضوع ويطلب. عشان كده يشترط قبل العماد لازم الإيمان بالنسبة للكبار. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن، ما قالش يخلص. من لم يؤمن يدن، ما قالش يخلص، يخلص ازاي؟ غصب عنه مش ممكن.
نعم. ان احد الاباء قال في هذا الصدر من خلقك بدونه
وسطينوس
لا يخلصك
بدوني.
بدونك
تمام وسطينوس.
وعلى فكرة المثل اللي قلت يا شيخكم بتاع النيل والنيل والقنوات بتاع اخواننا من عدة ايام عملوا صلاة الاستسقاء ليزداد الماء ويناديه المياه. فدي احنا ما نعملش،
دي كانت تاريخيه. ايوه
ما نعملش ليه؟ مش صلاه الاستسقاء، الصلاه اللي كان عملت في عهد الاباء البطاركه من قبل.
لا كان بيحصل، شوف عندنا احنا كان بيحصل تاريخيا لو ترجع للتاريخ كتير قوي، كان يحصل
في النيل
كان يحصل تحريق وكان يحصل عدم الفيضان وحاجات زي كده. فكان بيحصل انه احنا عندنا برضو كان بترفع، وادي السبب انه قائم الى الان في صلوات القداس ان احنا بنصلي من اجل النيل، لاجل ارتفاع مياه النيل او اللي يسموه وفاء النيل، يعني وفاء النيل يعني انها توصل لحدها ومقدارها الى اخره. فدايما كان بيحصل مرت مصر في بعض العهود بنقص الفيضان، فتبص تلاقي الحكام كان فعلا، وبرضو في عهود الحكام المسلمين كان يطلبوا من المسلمين انهم يصلوا، يطلبوا من المسيحيين انهم يصلوا. فصلاة الاستسقاء اللي قالوا عنها او اللي اعلنوا عنها دي ما هيش جديدة بالنسبة للاخواننا المسلمين، لانها يعني كانت في عهود ماضية، وكذلك بالنسبة لنا احنا ولازلنا احنا في القداس باستمرار في صلاة قائمة بنصلي من اجل مياه النيل طبعا. وعندنا بنعتبر في تقليدنا الكنسي ان رئيس الملائكة ميخائيل هو الاله، هو الملاك الموكول اليه. وادي السبب عيد 12 بقونا احنا بنحتفل برئيس الملائكة ميخائيل، او له عيدين عندنا، في 12 هطور و 12 بقونا. نسيب 12 هطور دلوقتي. اولا يعني ما معنى انه الملاك له عيد؟ يعني احنا عادة لما بنحتفل باعياد القديسين نقول استشهد في هذا اليوم او شيء من هذا القبيل او مات، لان عندنا يوم الممات خير من يوم الولادة. عمرنا بقى بنحتفل بعيد ميلاد قديس، ما فيش الا ست العذراء بس اللي لها عيد اسمه عيد الميلاد اللي هو اول بشنس بيقع في 9 مايو، دي الوحيدة بين القديسين اللي بنحتفل بميلادها. إنما فيما عدا ذلك كل القديسين بنحتفل باستشهادهم أو بموتهم، نياحته، النياحة يعني اللي هي الوفاة أو يوم الاستشهاد بتاعه. طيب الملاك ليس له ميلاد وليس له يعني لا استشهاد ولا وفاة ولا حاجة، طب من أين أتت أعياد الملاك ميخائيل مثلا؟ دو عيدين عندنا. السبب يرجع يعني لمناسبة رأتها الكنيسة. 12 هطور
21
في مصر القديمة كان عيد زحل، عيد زحل يعني الإله زحل، وكان له تمثال وهيكل وإلى آخره. فلما اعترف قسطنطين بالديانة المسيحية، كان الأول غير معترف بها underground، فاعترف قسطنطين بالمنشور بتاعه بتاع سنة 303، اعترف بالمسيحية كإحدى الديانات التي تقرها الدولة. فالبابا توفيلوس اللي جه نمرة 23 بدأ يبني كنائس ويحول البرابي القديمة إلى كنائس، وقام برحلة طويلة ومعه كان 10 أساقفة، وحتى سمي بباني الكنائس، يعني كل واحد له لقب يعني، فسمي بباني الكنائس. ده البابا توفيلس نمرة 23. فكان قدامه عيد زحل، وده كان عيد قومي كبير جدا، وتعرف بقى الأعياد دي بتبقى أعياد شعبية، والأعياد الشعبية بتبقى فيها احتفالات ومظاهر، طبعا مش مجرد احتفال ديني، بيبقى الشعب كله والأطفال والصغار والكبار وكده، يعني احتفالات شعبية. فأراد البابا توفيلوس ان هو عشان يعمل حاجة يعني إبدال، فهدم الهيكل بتاع زحل الوثني، وبنى بدله كنيسة باسم الملاك بخيل، وحول العيد القديم، لان ما يقدرش يغيره، مش من السهل بالنسبة للشعب يغيره، فجعله رئيس الملائكة ميخائيل. ده السبب ليه 12 خطوط زي اخواننا الغربيين. 25 ديسمبر ده مش ميلاد المسيح، اصلا كان عيد الشمس في الغرب، فلما دخلوا الى المسيحية قالوا المسيح هو الشمس البر وشفاء في اجنحتها، فصار 25 ديسمبر بديلا عن، باعتباره ميلاد المسيح كبديل، انما هو المسيح ما تولدش في 25 ديسمبر، بس هو ما كانش من السهل عليهم يحولوا يستغنوا او يقضوا على هذا العيد والاحتفالات الكبيرة، لان دي قيادة الشعوب السهلة. فكانوا عمل عملية ابدال او ريبليسمنت، احلال، عشان بالتدريج ومع الزمن ينتهي العيد الوثني، انما ما يجيش مفاجأة. لو جت مفاجأة يحصل ثورة، والناس طبعا مش سهل ابدا، خصوصا بالنسبة للشعب في المحيط العام. ففي برضو 25 ديسمبر اساسه كده، برضو البابا توفيلوس عمل كده، عيد زحل قلبه ليكون عيدا لرئيس الملكة، لانه اقام بدل التمثال وبدل كده اقام كنيسة في الإسكندرية في نفس المكان اللي كان فيه الهيكل بتاع زحل، اقام كنيسة باسم الملك ميخائيل، وصار للملاك ميخائيل عيد في هذا، لان ما فيش اي مناسبة دينية للملاك ميخائيل في 12 هطول، فاذا كان عيد قومي. نجي ل 12 بقونة، ده عيد الفيضان، ويسموه النقطة، كان فيها في العقيدة المصرية القديمة ان حعبي اللي هو اله النيل بيطير الى المنابع، وبعدين ينفخ نفخة في الينابيع هناك، أم يحصل انه يتبخر، النفخة بتاعته تتبخر في العقيدة المصرية القديمة كتبرير للفيضان، فيتبخر النفخة بتاعته تتبخر مع الحرارة تتحول الى غيم وينزل مطر، ويسموه النقطة. فحصل ريبليسمنت، احلال، الكنيسة غيرت هذا، بدل حعب إله النيل جعلت رئيس الملائكة ميخائيل، وهو أصبح آدي عيد الآخر بتاع 12 بقونة اللي بيقع في 19 يونيو.
أو يمكن حصلت معجزات رئيس الملائكة ميخائيل.
أنا مؤمن تماما إنه يوم 19 يونيو كان حصل هجوم، لان كان الحادثة الزاوية الحمراء يوم 17، يوم 19 يونيو كان يوم جمعة، انا كنت بنصلي في كنيسة الملاك ميخائيل في الظاهر، فبعد ما انا راجع تقريبا حوالي الساعة 2، وبعدين بصيت لقيت لسه قبل ما اطلع على فوق تحت هناك في على السلم من هناك من ناحية التانية، لقيت بعض الشباب يعني في حالة انهيار، واللي بيبكي واللي بتاعه اللي بيلطم عشان إلا أبوه اتحرق إلى آخره. فأنا واقف بتكلم معهم، وبعدين بصينا وجدنا زئير الجماعات اللي خارجة من المساجد في هذا اليوم، طالعين بحماسة بالغة وهتافات عدائية ضد المسيحية، إسلامية إسلامية لا مسيحية ولا شيعية، وطالعين بزئير وزي روحوش طالعين بشكل يعني فظيع جدا، وعلت أصواتهم كل ما اقتربوا. طلعوا من مسجد، في مسجد اسمه مسجد النزير ومسجد النور. مسجد النور اللي عندنا في الناحية الشرقية، وهنا مسجد النزير من الناحية دي. طالعين في وقت واحد في يوم الجمعة. وحتى السيد نبو إسماعيل وزير الداخلية قال لنا بعدها، قال معلوماتي، وده وزير الداخلية اللي بيتكلم، انه كان ستحدث في هذا اليوم مذبحة من اسكندرية لأسوان. معلوماتي، ده وزير الداخلية اللي بيقول هذا الكلام بعدين قال لنا، قال كان عندي معلومات ان في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة 19 يونيو كان هتحدث مذبحة من اسكندرية لأسوان. وحصل هجوم على البطريركية هنا، قدر العدد ب50,000 أو يزيد. وبعدين يعني جم على طول، يعني أول ما سمعوا البتاع ده الضباط والعساكر اللي هنا جم قالوا للشبان ادخلوا جوه وقفلوا الأبواب. فجم بقى الجماعات دي هجموا هنا. كيف تردوا؟ لان العساكر دول رجال امن، الشبان الصغيرين دول اللي يسموهم بتاع الامن المركزي ده ولا ايه. قال لي واحد ضابط، قال لي احنا كانت عندنا اوامر احنا لا نحتك بهم، بس محلك سير كده يعمل كده لا اكثر ولا اقل. اذا كيف اترد هؤلاء الناس؟ كيف لم يهجموا على البطريركية؟ هجموا فعلا لكن لم يدخلوها. وكان سيدنا البابا هنا، كان وقتها هنا في الدير، ما كانش في الدير 19 يونيو. ايه اللي ردهم؟ انا مؤمن تماما لان نفس النبوي اسماعيل بعدها بعد مدة يعني لما تقابلنا رفع نظره لفوق قال مش احنا اللي حمينا مصر، ده ربنا اللي حمى مصر. الرجل القائم على الامن يقول تعبير من هذا القبيل، بص لفوق كده وقال مش احنا اللي حمينا مصر، ده ربنا اللي حمى مصر. قلت دي شغلانة الملك ميخائيل الحقيقة، لان كان يومه، كان يومه طبعا. فبقول لك يعني رئيس الملائكة ميخائيل في الكتب الكنسية بيصور على أنه الذي يعني يصلي ويشفع من أجل مياه النيل في كل كتب الكنيسة. وحتى لما تلاقي في السنكسار في يوم 12 بقونا وفي يوم كده دايما يوصف الملاك ميخائيل أنه الملاك المختص بمياه النيل، وإحنا بنترجاه في كل كتب الكنيسة في عدد من المواضع. ويمكن يعني
الحقيقة لأن شكراً يا فيكم لأنكم أوضحتم لأن كنت دايماً ألتبس على الأرض زي يكون ملاك هل ده أرواح مش عيد ميلاد وعيد؟
هو عيد قومي حصل استبداله.
والحقيقة كاد عقلي يشط كما شط عقلي
لا الحمد لله رد إليك عقلي. هل يمكن، واحد بيسأل سؤال هنا بيقول هل يمكن أن يكون هناك فرق بين الشيطان والجن وما مدى هذا الفرق؟ الحقيقة طبعا احنا ما عندناش الحقيقة معلومات انجيلية كثيرة فيما يتصل بهذا الفرق بين الشيطان والجن، انما فعلا ورد في الكتاب المقدس يمكن نحو 3 مرات كلمة الجان دي. فالشيطان غير الجان، كائنات، هي كائنات روحية برضو او في العالم الاخر، اقصد يعني العالم غير المنظور، لكن ما هماش الملائكة، لأن الشياطين هم الملائكة الأشرار الذين سقطوا. لكن الجن نوع آخر، زي بالضبط ما بنلاقي في عالم الحيوان في أنواع مختلفة. لما نقول مثلا في مواشي، في وحوش، في دواب، في هوام، في بتاع يعني، ونفس الحشرات أنواع وكذا، والميكروبات نفسها أنواع. فيعني كائنات أخرى تنتمي إلى العالم الروحي يعني، لكن ما هياش الشياطين دي. يعني كل اللي نقدر نعرفه إن ما عندناش معلومات كثيرة في الموضوع ده. معلومات إنجيلية يعني. من هم الأربعة الحيوانات الجسدانيين وهل هم من الملائكة الأربعة حيوانات غير الجسدانيين؟ مش الجسدانيين، غير الجسدانيين، يعني الذين ليست لهم أجساد من طبيعة أجسادنا، لكن هم لهم أجساد بدليل أن يوحنا الرسول أو الرائي رآهم ووصفهم، وطبعا شافهم لهم أشكال ولهم أجنحة وقال أنهم ستة أجنحة إلى آخره. وحزقيال النبي أيضا وصفهم، وأيضا إشعياء النبي لما تكلم عن السيرافيم وقال أنهم حول العرش. فالأربعة الحيوانات هنا حيوانات مش حيوانات عجموات. ومع بالغ الأسى أيضا مرة أخرى بأشير إلى الخطأ اللي بيقع فيه بعض الفنانين بتوعنا اللي يصور لنا الأربعة حيوانات أسد وطور وإنسان وبعضين نسر. الكتاب المقدس بيقول إنه هؤلاء الملائكة وهم حملة العرش بيقولوا جالس فوق الكاروبيم، فهم حملة العرش وحراس العرش، فهم أرقى أنواع الملائكة وأقربهم إلى العرش، وهم من نور ومن نار. بيقول كل واحد فيهم له رأس، والرأس لها أربعة أوجه، ما تنسوش التالي، الرأس لها أربعة أوجه. صعب علينا نحن نتصور إيه زي الرأس لها أربعة أوجه. فبيوصف الأربعة أوجه بيقول الأول شبه أسد، يعني وجه، ما قالش جسم. بيصورهم دلوقتي أسد له ديل وله مقعدة وله كلام فاضي، ويصورهم تور وبرضه له قرون وبتاع وجسم تور، حرام حرام حرام. ده بيقول واقفين وقفة إنسان، خيال النبي مش حيوانات عجموات زي الأسد كده. ده بيقول الوجه الرأس لها أربعة أوجه، والوجه شبه أسد، حتى ما قالش أسد، قال شبه أسد. الوجه مش الجسم. وبعدين الوجه الثاني شبه طور، شبه لأنه هو يظهر شايف حاجة أجمل، وبعدين عاوز يشرح للناس. فزي ما الواحد يقول زي ما يكون كذا، زي كذا زي كذا، يعني مش كده بالضبط، شبه أسد وبعدين شبه طور وبعدين شبه نسر أو عقاب وبعدين شبه إنسان. أولا الوجه مش الجسم، ثانيا الرأس لها أربعة أوجه. حتى في المديح يقول إيه والأربعة الحيوانات تحت العرش ثبات يقولون أمين. الأول شبه الثور وهو منظر من نور، شوف الأول شبه الثور وهو منظر من نور يتلو بلا فطور أمين للويا. والثاني مثلا شبه أسد، أو الأول صورة من غير جسد، مش بنقول كده في المديحة، صورة من غير جسد وعيون بلا عدد أمين للويا. والثالث شبه عقاب يسأل عن الطير بإجاب أمام وحيد الآب أمين للويا. والرابع شبه إنسان يسأل عنا الغفران أمام الله الديان. كله شبه شبه شبه. معنى شبه يعني ما يبقاش، ما يصحش الفنان يروح رسمه أسد وبعدين بيقولك صورة من غير جسد، ودي واضحة صريحة كده. والوجه النبي يصف الرأس له أربعة أوجه. ارجع للأصحاح الأول من سفر حزقيال تلاقي يقول لك الرأس لها أربعة أوجه مش الجسم، إنما الجسم يقول لك واقف وقفة إنسان، مش عامل زي الأسد اللي نايم ده ولا بتاع ده، حرام حرام جدا. جدا، وكل ده يدل على الجهل. انا كنت هناك دمنا هنا في كنيسة العذراء والانبا بشوي، بصيت وجدت عاملين المسيح على العرش، وبعدين الفنان هو فنان كويس، لكن لانه تنقصه هذه المعرفة فراح مصور الاربعة حيوانات عبارة عن أيمة على الكرسي، أيمة كده حيوان كده على الكرسي ده، حيوان على الكرسي ده، واحد زي شكل أسد، أيمة على الكرسي. فندهت له قلت له يا ابني ايه ده، ما يصحش كده، دول أرقى أنواع الملائكة وأقربهم إلى العرش، تصور كده حيوانات كمان وأيمة، دول شايلين العرش تحت العرش، شايلين العرش. يقول لك ركب على كروب وطار، أنت الجالس فوق الكروبين. وحزقيال النبي يقول إيه، رأى الأربعة حيوانات دول أو الكائنات الحية وفوقهم شبه مقبب، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه إنسان. شوف الكلام، شبه يعني هم من تحت وفوقهم شبه مقبب زي شكل قوس قزح، وفوق المقبب شبه عرش، وفوق العرش شبه إنسان اللي هو المسيح، شبه. وكلمة شبه ليه؟ لأن من كثرة البهاء والنور ما بيقدرش اللي بيبص للمنظر يعني يدرك الحدود بتاعة ال زي ما احنا بنبحلق في الشمس لما تكون في رائعة النهار مثلا، افرض 12 ظهرا ولا كده بتكون الشمس قوية جدا، الواحد ما بيقدرش يميز الخط الدائري، يمكن عند الغروب بنقدر نشوف قد ايه الشمس كرة في الغروب، لما بتميل للغروب بيكون يقدر الواحد يشوفها اكتر، لكن في لما بتبقى البهاء شديد جدا في اثناء النهار ويسموها رائعة النهار، الواحد ما يقدرش يبحلق وما يقدرش ياخد لباله حتى للحدود بتاعت الكرة بتاعتها اللي هي الدائرة دي. فلما يقول شبه عرش وشبه مقبب وشبه إنسان، كلمة شبه هنا يعني من كثرة البهاء والنور، فمش يصوروها حيوانات عجموات وليها جسم وليها معرفة وليها ديل. من أين أتى هذا؟ كمان ديل؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده بقولك واقفين وقفة إنسان، وبعدين دول شايلين العرش، ودول أرقى أنواع الملائكة، كمان ديل؟ إيه ده؟ فهذه نقطة لازم تتفهم كويسة. فهنا الأخ ده بيقول من هم الأربعة الحيوانات اللي هم من الكاروبيم. شوف يا أولادنا كلمة الكاروبيم ليه اسمهم كاروبيم؟ كاروب ك مثل الرب، ك في العبراني زي الكاف في العربي لما تقول مثل كذا ككذا، الكاف هنا للتشبيه، واليه والميم للجمع كاروبين. فهنا رب، رب اللي هو الرب، مثل الرب. يعني ايه مثل الرب؟ لان ربنا سيد الوجود كله، سيد الانسان، سيد البهائم، سيد الوحوش، سيد الطيور. فالاسد دايما ملك الوحوش، الطور ملك البهائم، النسر ملك الطيور، الإنسان هو الإنسان. فالملائكة يعني رأس الكاروبيم دول، الرأس له أربعة وجوه كأنه بيشير إلى الله وإلى سلطان الله على الطبيعة على كل الوجود، فوجه يشبه الإنسان لأن الله سيد الناس خالق البشرية، ووجه شبه أسد لأن الأسد ملك الوحوش عشان يبين سيادة الله على الوحوش، ووجه شبه طور لأن الطور ملك البهائم، فالله ملك البهائم يعني سيد الطبيعة سيد الكائن، وبعدين النسر لأنه ملك الطيور، فده يشير إلى عظمة الله وإنه خالق كل الخليقة وإن ده كلها تحته هو وهو سيد عليها. فالكاروبيم اللي هم شايلين العرش كأنهم بيشيروا أو بيشيروا إلى عظمة الله وإلى سيادة الله على الطبيعة، فتلاقي الشكل بتاعهم كما رآه يوحنا أو كما رآه حزقيال أو كما رآه إشعياء، الوجوه بتاعتهم بتشير إلى سلطان الله على الوجوه. آدي معنى كروبيم مثل الرب، يعني زي رب، يعني كأنه اللي بيبصلهم يجد فيهم صورة الله اللي هو سيد الطبيعة سيد البهائم وسيد الوحوش وسيد الطيور وسيد الناس. هل الصيام الكبير 40 يوم بما فيه أسبوع الألم؟ لا، عشان كده في عندنا قبل أسبوع الألم في حاجة اسمها جمعة ختام الصوم، ما يبقاش أسبوع الألم من الصوم الكبير. عشان كده قبل منه بنسمي جمعة ختام الصوم، لأن أسبوع الألم المسيح لما تألم بعد مش بعد الصوم، ده الصوم في الأول خالص كان بعد المعمودية. الألم كان في نهاية رحلة حياتي على الأرض، بس الكنيسة ده ترتيبها عشان عاوزة تلخص كل أحداث 33 سنة تحت المسيح، عاوزها تخليهم في سنة واحدة، يعني تجمع كل الأحداث في سنة واحدة. فأول حاجة بتعملها تحديد عيد القيامة، وبعدين بترتب كل الأعياد الأخرى بحيث كلها تمر في سنة واحدة. فهنا إضافة أسبوع الألام وإلحاقه بالأربعين المقدسة ده تركيب كنسي، لكن ما حصلش ان المسيح تألم بعد الصوم مباشرة، ده تركيب الكنيسة. الكنيسة رأت الحاق الصومين بعض عشان تخلي فرصة للمؤمنين انهم كلما طال الصوم يكون فرصة للروح اكتر للعبادة. الاصوام الصغيرة ما بتجيبش فايدة قد الاصوام الطويلة، ولذلك في الغالب يعني دي حكمة روحانية عالية، ان فائدة الصوم الحقيقية يمكن تبان اكتر بعد الصوم. فائدة الصوم الحقيقية زي ايه؟ دي طبيعتنا كده، يعني احنا دلوقتي لما تاكل النهاردة طعام الجسم ما بيستفيدش منه مباشرة بمجرد امتلاء المعدة، على الأقل بياخد 19 ساعة على بال ما يتحول إلى دم، وبالتالي بعد كده إلى خلايا وإلى لحم وإلى آخره. يعني لازم من مدة، مش مجرد أني أنا أكلت النهاردة الأكل اللي أكلته النهاردة هستفيد منه النهاردة أو يستفيد منه الجسم الإنساني، لازم تمر عدد من الساعات إن في عمليات طويلة. فالصوم الفائدة الحقيقية للصوم بالنسبة للروح الإنسانية ما تجيش في الأول، صح إن في حاجات فوائد بعض الفوائد، إنما الفائدة الحقيقية تيجي دايما بعد الصوم. ولذلك كلما في تلمذة مش عارف يعني يجي يقول لي انا ما عرفتش اجاوب كويس، نسيت كل حاجة عند الامتحان، قلت له لازم ذاكرت ليلة الامتحان، اللي يذاكر ليالي الامتحان الفائدة من المذاكرة ما تبانش تاني يوم، بعد ما تخلص امتحان تبتدي تستفيد. بس بعد ما يكون الوقت ضاع. ليه؟ لان دي طبيعتها كده، على بال ما المعلومات اللي اخذتها تدخل في طبقات النفس الداخلية عشان تتحول الى كسب حقيقي، عاوز عامل زمني. الطعام كذلك، الناحية العقلية كذلك، الناحية الروحية ايضا. لازم كل حاجة لها وقت، ما تنفعش ابدا ليلة الامتحان ابدا. لكن التلميذ اللي يكون بيذاكر من اول السنة يجي يحصد، انما اللي يذاكر في اواخر السنة ده ويسهر سهر ويبقى عينيه حمراء وبتاعه ويقول لك انا عملت وذاكرت وذاكرت، ذاكرت غلط. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده ابدا ابدا. كذلك الناحية الروحية، وفعلا هذا الشخص قال لي ايوه فعلا، قال لي انا مندهش مش عارف ازاي نسيت، نسيت كل حاجة ونسيت مش عارف، قلت له لازم كده، قال لي ايوه فعلا. وده صح طبيعي. ولذلك الحقيقة يعني الناس اللي بيفهموا في قواعد المذاكرة يقولوا للتلامذة بلاش تذاكر ليلة الامتحان، ليلة الامتحان دي تعمل فيها مراجعة، تمر كده كده، تمر بالتذكرة، انما مش عشان تدرس. الدراسة لازم تكون قديمة عشان تجيب نتيجة، انما ليلة الامتحان تقلب كده تتذكر العناوين وتذكر حاجات زي كده، حاجات سريعة، انما تذاكر ليلة الامتحان ما يجيبش نتيجة. زي بالظبط الاكل، مش ممكن الواحد لما ياكل اكلة دلوقتي تجي نتيجتها على طول، مش ممكن، لازم 19 ساعة على الأقل على بال ما يتحول إلى دم ويتحول إلى بتاع. ليه؟ لازم في عمليات هكذا للنواحي العقلية وهكذا أيضا النواحي الروحية. سياسة الخطف دي بتنفعش، كثير المطي قليل الصيد، فلازم على مهلنا، لازم كل حاجة مكلف الأيام ضد طباعها. قصة يقطينة يونان اللي كان بين ليلة كانت وبين ليلة أخذ هكذا، لكن سياسة ربنا في الطبيعة الشجرة تاخد لها يمكن 15 سنة على بال ما تجيب ثمرة، لازم يمر وقت بين الزرع وبين بتاعه وبعدين النمو وبعدين ينمو قليلا قليلا فين على بال ما تجيب ثمرة. الطفل ياخد 30 سنة على بال ما يبقى راجع، دي سياسة ربنا كده. ففي كل شيء، في الطعام، في الناحية العقلية، أيضا في الناحية الروحية، لازم عامل الزمن، لازم نحترم الزمن، ولازم درجات زي العمارة نبنيها مدماك مدماك، الأول للأساس ونحفر تحت تحت الأرض خالص، وكلما كان تحت الأرض دي متين هيطلع العمارة متينة. الأول تحت الأرض المخفي، وبعدين نطلع مدماك مدماك هكذا. بناء الحياة الروحانية ما تتبنيش كده، الشخصيات الروحانية العالية دي عمارة، عمارة روحانية، ما تبنيتش كده بنت ليلة كانت وبنت أبدا أبدا. فيش واحد من الروحانيين الكبار اتبنت حياته بالشكل ده، ولا واحد من العقليين الكبار ولا العلماء اتبنى بالطريقة دي المذاكرة ليلة الامتحان دي، مش ممكن. ولا بنية الإنسان لما بيسموها اللياقة البدنية والرياضة وما إلى ذلك، كل شيء بعامل. يعني دلوقتي الراجل ده اللي بيشيل 50 كيلو، لو أنت عملت النهاردة على طول لازم يكسر ظهرك، تمام، لازم يكسر ظهرك، مش ممكن، لأنك أنت لسه مش متعود على دي. لازم التدريب تدريجي، على بال ما الواحد يوصل لأن يشيل 50 كيلو لازم بعد كذا سنة، ولازم تدريب من مدة طويلة. لازم نحترم العامل الزمني ونحترم عامل الوقت. فالكنيسة بتاعتنا، أنا هكتفي بهذا، الصوم الكبير حكمة كبيرة قوي، أنه تلزق الكنيسة أسبوع الألام بالأربعين المقدسة، تلزقها ليه؟ عشان تزداد الفائدة أكثر. الأمر الثاني عشان يكون أسبوع الألام اللي يعد يعني أقدس الأيام الصوم، لأنه مباشرة هو ألام المسيح أكتر، لكي ندخل عليه دخولا نسكيا يليق به، عشان نعرف نصوم هذا الصوم أسبوع الألام صوما نسكيا حقيقيا، يسبق بالأربعين أو 47، يسبق حتى أنه يعتبر الصوم الأربعيني مقدمة لأسبوع الألام. وبنفس القاعدة الأربعين المقدسة بندخل لها بمقدمة اللي هي الأسبوع الأولاني. الأسبوع الأولاني ده اسمه مقدمة، ليه؟ من احترام الكنيسة للأربعين المقدسة اللي هي صمها المسيح، تقدم لهذا، تدخل زي قطر السكة الحديد ما يشطش على طول، لازم الأول على مهله. فإحنا عشان نصوم، لأن هذا هو الصوم اللي مفروض بالنسبة للقادرين أن يصام إلى الغروب انقطاعي. وفي ناس بالأخص الشباب مفروض أنهم يستفيدوا من هذا الصوم الانقطاعي، لأن أحسن علاج للانتصار على شهوات الشباب هو الصوم الانقطاعي الطويل. وده اللي بننصح به أولادنا اللي هم تكون عندهم محاربات شبابية، أحسن سلاح وأحسن دواء وأحسن علاج للشهوات الشبابية الصوم الطويل الانقطاعي، وبعده يأكل الإنسان مأكولات نباتية ولا يأكل المقليات، المقليات مثيرات. ولذلك إذا الإنسان زي طريقة البروتستانت بيقول لك أنا أكل أصوم لغاية مش عارف إيه وبعدين أكل زي ما أنا عاوز، ياريته ما يصومش، لأنه لو صام بهذه الطريقة تتيقظ فيه الحواس وتتيقظ فيه الشهوات أضعاف، زي الأسود يجوعوها عشان بعد كده تاكل الشخص بعظامه ولحمه. ولذلك طريقة الصوم بهذا الأسلوب أضر على الإنسان روحيا مما لو ما صامش خالص، يعني كونه ينقطع عن الطعام وبعد كده يأكل لحوم والحاجات التانية دي، ده بالعكس ده يتوحش أكتر، يتوحش أكتر وتزداد فيه الشهوات أكتر وتتفتح فيه الشهوات أكتر، وده أحسن طريقة لتفتح الشهوات، أحسن طريقة لتفتح الشهوات هي الصوم بالانقطاعي وبعد كده يأكل الواحد زي ما هو عاوز. لا، نباتات لها أثر مهدئ على الجسم، وعشان كده تبص تلاقي أن الحيوانات آكلات اللحوم متوحشة، الحيوانات آكلات النبات هادية زي المواشي زي الدواجن زي الطيور زي العصافير بتاع، مش الطيور الجوارح زي النسر، لا لأن دي آكلات لحوم، النسر آكلات لحوم والصقر من أكلات اللحوم والبوبر من أكلات اللحوم، لما نقصد الطيور الهادية زي الحمام واليمام والعصافير اللي هي بتاكل حبوب، هذه تبقى هادية. وبص بص كده، بص كده نظرة عامة كلية للحيوانات، تلاقي كقاعدة عامة الحيوانات أكلات اللحوم هي المتوحدة، والحيوانات أكلات النبات هي المستأنسة والهادية. الفيل شوف ضخمة قد ايه، طفل صغير بيركب فوق منه يروح في جنينة الحيوانات مفيش خطر منه، انما كلب قد كده الراجل الكبير يخاف منه، ليه؟ لان الكلب من اكلات اللحوم، القطة من اكلات اللحوم، ولذلك يقول لك القط خائن غادر، لو ملكت كان اصرت القطة تروح المخالب بتاعتها. لكن شوف الفيل، الأطفال بيلعبوا ليه على الفيل؟ فيش خطر منه لأنه من أكلات النبات. القردة من أكلات النبات، القردة القردة العليا كلها من أكلات النبات، ياخد فاكهة بتاع موز مش عارف ايه بتاع جوز الهند حاجات زي كده، كل سوداني مش عارف ايه حاجات زي كده، إنما ما هوش من أكلات اللحوم. وعشان كده قوة الإرد 10 أمثال قوة الرجل. أنا بقول هذا الكلام عشان يعني تبص تلاقي الأب والأم لا ما يأكلوش عنه ليه؟ عشان بيذاكر، بيذاكر قال إيه يعني يضعف. النبات يدي قوة، اللحوم تدي شدة وشراسة، ال 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 الفيل من القوة بحيث انه لو ملك الاسد يلف عليه الخرطوم بتاعه يقطمه. الفيل بيعمل كده للشجرة، واشجار احيانا بتبقى الجذور بتاعتها يمكن في حجم، انا شفت في غانا، في غانا وفي اوغندا اشجار الترنك بتاعها احيانا بيبقى في حجم الفعل، يعمل لها كده برجله ينومها. فيل قوي جدا، وكمان اذكى الحيوانات. انا سمعت مره محاضره في مانشستر من استاذ علم الحيوان، the most intelligent of all animals، the most intelligent، الفيل اذكى الحيوانات، بيعتبر من اذكى الحيوانات. فعاوز اقول يعني النظريه اللي بتتقال ابص الاقي الستات يخافوا على اولادهم ليه؟ ده بيذاكر، كما لو كان الصوم ضد العقل، بالعكس المأكولات النباتيه هي اللي تدي صفاء الذهن والعقل وتساعد على الذكاء اكتر. فيعني عاوز اقول الكنيسة في الصوم الكبير في اسبوع الاولاني اسبوع مقدمة الصوم، لان ده تعويض عن الثبوت، لان السبت لا يصام انقطاعيا فيما عدا السبت الواحد الوحيد اللي هو السبت الكبير ده اللي يسموه سبت الفرح، ده الوحيد اللي بيصام انقطاعيا. فلان الكنيسة تقديسا لها لايام الاربعين المقدسة عاوزة تصومها صام ونسكيا، فبتلاقي في 5 ثبوت في 40، 40 على 7 5، ففي 5 ثبوت فبنعوض عنهم بالاثنين، يعني يوم الاحد اللي سموه احد الرفاع الاول، وبعدين بنصوم يوم الاثنين، الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، ده تعويض عن ايام الثبوت. وبعدين السبت والحد ده اللي بعدهم ده بيدخل يعني كده لانه محرم الصوم مش قطاعي لكن بناكل نباتي. فالمهم يعني ان الاسبوع الاولاني ده اسمه مقدمة الصوم الكبير تعويضا عن ايام السبوت، وفي الوقت نفسه عشان لما ندخل على الصوم الكبير اللي هي الاربعين المقدسة ندخل بطريقة نسكية نقدر نصوم لغاية الغروب، لان هذا هو الصوم اللي فيه الكنيسة بتطلب من الشباب خصوصا القادرين. يعني ما فترات الانقطاع ممكن ان يعفى منها المريض، الاطفال، الشيوخ، المرأة الحامل، المرأة المرضع، من جهة الانقطاع او يصوم على قد ما يقدر يعني، انما يعني بس 5 دول الاطفال لاش نخليهم يصوموا لغاية الغروب لأن ده في تكوين، في يعني في مرحلة التكوين، والشيوخ أيضا، وبعدين المرضى، وبعدين المرأة الحامل والمرأة المرضى، دول 5 اللي هو موضوع الانقطاع ممكن يكون مثلا قبل يعني على قد ما يقدر أو حسب بقى بينه ما بين الكاهن قبل الاعتراف يقدر بتاع ده. إنما فيما على ذلك الكنيسة الصوم ده بتطلب ان يكون يعني كقاعدة عامة، كقاعدة عامة بالنسبة للسليمين وخصوصا للشباب انه الى الغروب يصام الى الغروب، وبعد كده بنأكل نباتات. ولازم النباتات يحسن جدا انها تكون مسلوقة، انما المقليات دي مقليات بتبقى بتعمل إثارة، وايضا لها متاعبها من ناحية الصحية، يقولك المعدة يحصل لها ايه والكبد يحصل له ايه وما عارف ايه، كل زيت المقلي والسمن المقلي خ... خصوصا بعد سن الأربعين مش مستحسن. السمن المقلي فكل المقليات يعني. فإذا صام الإنسان كده يعني صوم انقطاعي وبعد كده يأكل نباتات مسلوقة ويحط زيت زيت ني ولمون وحاجات كده وخضار وبتاع الآخر، يبقى ده الطريقة اللي هي لا تتعارض مع أي نوع من المرض أو التعب أو أي شيء. نعم. لأنه يوم الأحد ليس له بديل يعني، لأنه ده يعد مجد الـ احنا عندنا مجد يوم الأحد غطى على مجد يوم السبت، فالأحد ما بيعوضش عنه. وعاوز أقول حاجة، احنا بنمتنع فيه عن الطعام نسميه احتراس لغاية نهاية الكنيسة، فهو في شيء في نوع برضه من امتناع عن الطعام اكتر. طيب كفايه.
نعم. العدد 65 يعتبر من الشيوخ.